قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
تشاهدون الآن هنا نزلت مع فضيلة الدكتور عبد البديع أبو هاشم.
يا أيها الصحراء قولي واشهدي واشهدي ولتخبرين عن جميل الموعد الموعد عن آية نزلت بيوم أمجد بين السماء وبين قلب محمد محمد وبين قلب محمد.
حمدا لله تبارك وتعالى وصلاة وسلاما على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد، أيها الأحبة الكرام، نحن في هذه الحلقة مع آية جليلة من آيات سورة النساء في القرآن الكريم. تلكم الآية وربما الآيات التي بعدها أيضا ومعظم سورة النساء إنما أنزلها الله سبحانه وتعالى إكراما للمرأة المسلمة، إكراما للمرأة المسلمة، ولا مانع أن تعيش المرأة غير المسلمة بهذا النظام، ولا يمنع مانع من أن يأخذ غير المسلمين هذا النظام التشريعي السماوي ليعاملوا به المرأة لتجد حقها وقدرها ورفعة مكانتها في الحياة الدنيا. فإن لم يأخذ الناس بالشرع دينا يبتغون به وجه الله والدار الآخرة، فمن العقل وعلى الأقل أن يأخذوا به دنيا، ولو أخذوا به دنيا لصحت دنياهم على الأقل، فربحوا الدنيا وإن خسروا الآخرة. لكن أراد الله من المؤمنين أن يأخذوا ما شرع سبحانه وتعالى دينا ودنيا، فأحدنا وكل البشرية تسعى للسعادة في الدنيا والآخرة، تسعى للسعادة الكاملة الأبدية. أخرج الإمام البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كانوا، أي أهل الجاهلية قبل الإسلام، إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته، إن شاء بعضهم تزوجها، وإن شاءوا زوجوها، وإن شاءوا لم يزوجوها، فهم أحق بها من أهلها. فأنزل الله تعالى هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. يا أيها الذين آمنوا، لأنهم هم المكلفون بالأحكام، ينادي الله عليهم وهم يولدون من جاهلية ويخرجون من ظلمة. كانت المرأة في هذه الظلمات الجاهلية لا تعرف لنفسها قيمة، بل لا توجد لها بين الناس قيمة، فكان من ضمن امتهان المرأة والظلم الواقع عليها في حياتها الدنيا أنه إذا مات وليها تسابق إليها الرجال من أهلها، وأيهم سبق إليها أخذها، وكان أحدهم يحجزها لنفسه بأن يلقي عليها ثوبا من بعيد قبل أن يصل إليها ليضمن سبقه إليها، يلقي عليها ثوبه فيحجم الجميع ويرجعون. فقد ألقى فلان ثوبه على هذه المرأة، وبالتالي يأخذها ويأخذ مالها ويأخذها كقطعة أثاث في بيت وليها، كأنه ورث عن عمه أو عن خاله مثلا قطعة أثاث في البيت أو بعض المال أو كذا، المرأة قطعة من هذه القطع، جزء من هذه الأجزاء الجامدة التي لا تملك لنفسها اختيارا ولا تستطيع أن تبدي رأيا في شيء، يأخذها ومالها عنده، فإن رأى أن يتزوجها تزوجها، هذا برغبته هو، أما هي فلا رغبة لها، وإلا فإن عرضت عليه زيجة يربح من ورائها سيدفع زوجها لهذا الوصي مبلغا كبيرا يقبضه هو، وهي تزوج فقط بدون مهر، يزوجها لغيره بمقابل هذا المهر، كأنه بيع يبيعها لغيره ويقبض هو الثمن، وأحيانا لا يتزوجها لأنه لا رغبة له فيها، ولا يزوجها لغيره لأنه لا يريد ذلك، إنما يستبقيها عنده حتى يحتفظ بمالها. فكان ذلك ظلما كبيرا للمرأة، فقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، لا ترثوهن كرها وغصبا، إنما ينبغي أن يكون للمرأة رأي وشخصية وقرار، وهي كالرجل تماما شقيقته في الآدمية وفي الدين، فلا بد لها من حق واختيار، إنما يورث من مالها، وهي ترث في الرجل كذلك من ماله إن كان أبا أو أخا أو ابنا ونحو ذلك، ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. كان كما قلنا بعض الرجال يحبس المرأة عنده ولا يزوجها، وأحيانا تطلب المرأة من زوجها الطلاق فلا يريد أن يطلقها، لماذا؟ لأنه سيرد مهرها الذي دفعه لوليها، فعند ذلك يريد أن يسترد المهر فيحبسها عنده ويمنعها من الطلاق، ويأخذ في الإضرار بها والتضييق عليها وحبسها عنده دون طلاق ودون عشرة حسنة، ولعل بعض الرجال اليوم يقعون في هذه المشكلة مع نسائهم، فالله تعالى نهى عن هذا وقال: ولا تعضلوهن، أي ولا تحبسوهن عندكم، لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، أي لتستردوا ولو بعض ما دفعتم لهن في المهر، لا يجوز هذا إلا في حالة واحدة، أن يأتين بفاحشة مبينة، والفاحشة حينما يسمعها الناس تنصرف أذهانهم بسرعة إلى الزنا. نعم الزنا فاحشة مبينة، نعوذ بالله من الفواحش كلها، ولكن الفواحش كثيرة، قال تعالى: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ومن الفواحش التي تكون بين الزوجين أن تسب المرأة زوجها بأبيه وأمه، وكذلك هو، فإن تسابا فليسب أحدهما الآخر، وهذا ليس بخلق للمسلمين، وإنما إن كان ولا بد فلا يتجاوز هذا السب الشخص المقصود إلى أبيه وأمه، فلو فعلت المرأة هذا فهذا من الفواحش التي بها تحرم من مهرها أو من بعضه حسب ما يكون الحال. لكن عموما نهى الله تعالى أن يسترد الرجل المهر غصبا من زوجته بإضرارها وحبسها وعدم تطليقها حتى تتنازل له عن كل شيء، إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة. ثم أمر الله تعالى بقوله: وعاشروهن بالمعروف. فالإسلام جعل الحياة بين الرجل والمرأة حياة معروفة بالخير والود والرحمة، حياة فيها تآلف، فيها تزاوج، فيها محبة، فيها تعاون على إنشاء مجتمع صغير يتفرخ منه بعد ذلك وينشأ مجتمع كبير. أما ما فهمه الناس اليوم أو ألقي عليهم في البيوت أنه لا بد أن يكون لكل منهم رأي يضاد الآخر، وهذا حقي وهذا حقها وهذا كذا وهذا كذا، معاملة جافة شديدة لا خير فيها ولا رحمة ولا مودة ولا بركة، ومن هنا كثرت الإشكالات الزوجية في البيوت وتصدعت العلاقات الزوجية في البيوت المسلمة للأسف، وعندنا هذا المنهج العظيم في التعامل بين الزوجين. وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن، أحيانا يكره الرجل من زوجته خلقا معينا وربما يطغى عليه هذا الخلق فيطغى في قلبه البغض فيكرهها كلها من أجل هذا الأمر، الله تعالى يقول له إن الحسنات يذهبن السيئات، يعني إن كرهت هذا الخلق فعندها حسنات أخرى. وقالها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا يفرك مسلم مسلمة، يعني لا يعجل بطلاقها، فإن كره منها خلقا رضي آخر. عند الكره وعند البغض وعند سيئتها أذكر حسناتها. والمرأة كذلك إذا رأت من زوجها خلقا من أجله تقول له طلقني ما عنت أطيق حياتك ولا كذا، فعليها أن تذكر في هذا الموقف حسناته الكثيرة، وسنجد حسنات لا حصر لها. فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، يعني ربما تكره هذه المرأة لهذا الخلق ولكن لعل الله تعالى جعل فيها خيرا كثيرا لا تراه أنت بنظرتك القاصرة وبعينك الضيقة، فسلم لله وخذ بأمره وأحسن عشرة امرأتك ولا تضرها. والحياة الزوجية أحبتي الكرام في الحقيقة مسألة سهلة جدا، الحياة خلقها الله جميلة، جمل لنا الكون، زين السماء بالنجوم وزين الأرض بالجنان والأشجار وما إلى والبحار وما إلى ذلك، وجملنا بحيث يرى كل زوج زوجته وكل زوجة زوجها في صورة جميلة مقنعة مشبعة لو أنه اتقى الله سبحانه وتعالى. ومن هنا بقي أن نحسن الكلمة، أن نحسن التعامل، أن نصلح الأمر بيننا، أن يتحمل أحدنا الآخر، فليست الزوجة معصومة من الخطأ بل هي بشر، وليس الرجل معصوما من الخطأ فهو بشر، وكل منا له أخطاء، وجزاء عفونا عن بعضنا وسماحتنا مع بعضنا وخاصة بين الزوجين الله تبارك وتعالى يعفو عن كثير. من كان طبعه العفو عن الناس كان حقه العفو من الله سبحانه وتعالى، فلن تكون أكرم من ربك مهما عفوت عن الناس، فالله تعالى يعفو عنك ليبقى الفضل كله بيد الله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء. وبالتالي كان أولى الناس بالعفو فيما بينهما الزوجان لعظمة هذه الحياة ولعظمة هذا الميثاق الزوجي. نسأل الله تبارك وتعالى وهو المنان الكريم أن يمن علينا براحة في بيوتنا وراحة في قلوبنا ورحمة في قبورنا وسعادة في جنة الفردوس مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
يا أيها الصحراء قولي واشهدي واشهدي ولتخبرين عن جميل